بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ بدر بن محمد البدر العنزي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
رحمه الله تعالى.
الدرس الرابع،
كتاب الصيام.
بسم الله الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، ما بعد. قال المصنف رحمه الله عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي: كتاب الصيام. الصيام اللغة الإمساك، يقول العرب: خير صيام، أي خير ممسكة عن الأكل والشرب، كما قال عز وجل عن مريم عليها السلام: إني نذرت الرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، بمعنى أن أمسك عن الكلام. وأما شرعا هو الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الصادق إلى مغيب الشمس. أما قولنا الإمساك عن المفطرات، وهي ما نص الدليل على أنها تفسد الصوم بنية، لأن الصوم عبادة والعبادة لا بد لها من نية. من طلوع الفجر الصادق، خرج ذلك إيش؟ الفجر الكاذب، إلى مغيب الشمس. وصوم رمضان هو أحد أركان الإسلام الخمس، كما جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، وذكر وصوم رمضان. وقد دل على وجوب الصيام الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته، يعني هلال رمضان. وأجمع أهل السنة والجماعة على وجوب صوم رمضان، وأن من ترك الصوم جاحدا لوجوبه فإنه كافر، ومن تركه تكاسلا فإنه فاسق. وصوم رمضان أو دخول شهر رمضان يثبت بشيئين اثنين: الشيء الأول رؤية هلال رمضان، رؤية هلال رمضان، والرؤية لا تكون إلا من مسلم، وأن يكون عدلا. قولنا من مسلم خرج بذلك الكافر، لأن دخول الصوم لا يقبل به شهادة الكافر، وأن يكون عدلا وخرج بذلك من شهادة الفاسق. فإذا لم يرى الهلال ففي هذه الحالة يكمل شعبان 30 يوما، فيثبت إذن دخول الشهر إما برؤية هلال رمضان أو بإكمال شعبان 30 يوما. فإذا ثبت دخول الشهر وجب صومه على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. فقلنا يجب صومه على كل مسلم، خرج بذلك الكافر، فإن الكافر لا يجب عليه الصوم، ولو صامه لم يصح منه يتلبسه بالكفر. وأن يكون بالغا، وخرج بذلك الصغير، فإن الصغير لا يجب عليه الصوم، لكن لو صامه صح منه، لو صامه صح منه. وأن يكون عاقلا، وخرج بذلك المجنون، ويلحق بالمجنون من فقد عقله بخرف ونحوه، فإن هذا غير مخاطب بالأحكام الشرعية، لأن مناط التكليف هو العقل، فمن كان عقله باقيا فهذا مخاطب بالتكاليف الشرعية، ومن كان عقله غير موجود فهذا غير مخاطب بالأحكام الشرعية، لقوله عليه الصلاة والسلام كما عند أصحاب السنن: رفع القلم عن 3، وذكر عن الصغير حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل أو حتى يعقل. وأما الرابع أن يكون قادرا على الصوم، والقدرة على الصوم تتحقق بشيء اثنين: الأول الإقامة في البلد، والثاني الصحة في البدن. فمن كان مقيما في بلده صحيحا في بدنه فهذا قادر على الصوم. وأما الذين غير قادرين على الصوم، ورخصت لهم الشريعة الإسلامية بالفطر في نهار رمضان، هم خمسة أشخاص رخصت لهم الشريعة الإسلامية في الفطر في نهار رمضان لأنهم غير قادرين على الصوم. الأول الشيخ الكبير ومثل المرأة الكبيرة، فالكبير الذي يشق عليه الصيام، والمرأة الكبيرة التي يشق عليها الصيام، فهذا رخصت له الشريعة الإسلامية أن يفطر في نهار رمضان ويطعم عن كل يوم مسكينة إن كان قادرا على الإطعام، أما إن كان فقيرا ولا يستطيع الإطعام فهذا لا شيء عليه، لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. وقال أكثر أهل العلم بأنه إذا كان عاجزا عن الإطعام لا شيء عليه. والثاني المسافر، فإن المسافر رخصت له الشريعة الإسلامية في الفطر في نهار رمضان، والمسافر إما مسافر تلحقه مشقة وإما مسافر لا تلحقه مشقة. المسافر الذي تلحقه مشقة هذا يجب في حقه الفطر، لقوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، قال العلم هذا لمن عليه مشقة. وأما النوع الثاني من السفر سفر لا مشقة فيه، وهذا مخير به الصائم، إن شاء صام وإن شاء أفطر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عمرو الأسلمي كما جاء في الصحيح وفي الصحيحين، لما قال يا رسول الله إني أجد بي قوة في الصوم في السفر، فقال له عليه الصلاة والسلام إن شئت صوم وإن شئت أفطر. وأما الثالث هو المسافر هو المريض رخصت له الشريعة الإسلامية في الفطر في نهار رمضان. والفطر والمرض ثلاث أنواع، المرض ثلاث أنواع. النوع الأول مرض لا يرجى برؤه، ليس له شفاء، وهي الأمراض المستعصية كالسرطان مثلا وغيرها من الأمراض المستعصية، فهذا المرض الذي لا يرجى برؤه إذا قال الطبيب المسلم، شرط أن يكون مسلما وأن يكون من أهل الخبرة، إذا قال المريض بأنك لا تستطيع الصوم أبدا ففي هذه الحالة يفطر في نهار رمضان ويطعم عن كل يوم مسكينة لأنه لا يستطيع الصوم، يقول تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا المرض الذي لا يرجى برؤه. أما الثاني المرض الذي يرجى برؤه أي يرجى شفاؤه مع الوقت، فهذا له الفطر في نهار رمضان ولا يشترط استشارة الطبيب لأنه أعلم بحالته من غيره، فهذا يفطر، ومتى ما تيسر أو متى ما تحسنت حالته ففي هذه الحالة يقضي الأيام التي عليه. إذن الفرق بين المرض الذي يرجى برؤه والمرض الذي لا يرجى برؤه أن المرض الذي لا يرجى برؤه مرده إلى الطبيب المسلم صاحب الخبرة، إذا قال المريض أنك لا تستطيع الصوم أبدا فهذا يأخذ بقول الطبيب لأن قوله مقدم، ويفطر في نهار رمضان ويطعم عن كل يوم مسكينا. أما المرض الذي يرجى برؤه أي يرجى زواله فالمسلم أعلم بحالته إن كان يستطيع الصوم أو كان لا يستطيع الصوم، فهذا إن كان لا يستطيع الصوم يفطر في نهار رمضان ويقضي هذه الأيام متى ما تحسنت حالته، لقوله تعالى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما النوع الثالث من أنواع المرض يذكره أهل العلم هو المرض البسيط كالجرح باليد مثلا، هذا وإن كان يسمى مرضا في اللغة فإنه يسمى مرض، لكن جمهور العلماء قالوا بأن المرض البسيط لا تتنزل عليه الرخص الشرعية، وخالف بذلك ابن حزم الظاهري في المحلى فقال بأن المرض البسيط حتى وإن كان جرح في اليد قال هذا يسمى مرضا وله الفطر في نهار رمضان لعموم قوله تعالى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقول الجمهور هو أظهر. أما النوع الرابع ممن يرخص له في الفطر في نهار رمضان هي المرأة الحامل إن خافت على نفسها أو خافت على حملها، فهذه يرخص لها في الفطر في نهار رمضان وتقضي هذه الأيام التي عليها متى ما تيسر لها ذلك فقط، وليس عليها الإطعام، لأن بعض أهل العلم قال إن خافت على نفسها عليها القضاء فقط، إن خافت على حملها عليها القضاء مع الإطعام. لكن الذي عليه المحققون من أهل العلم أن الإطعام لا دليل عليه. وأما أثر ابن عباس الذي رواه أبو داود أن المرأة قال رخص للحامل والمرضع الفطر في نهار رمضان وتطعم عن كل يوم مسكينا، ابن عباس لم يذكر القضاء، إنما اكتفى بالإطعام، وهذا هو ظاهر مذهب البخاري وغيره من أهل العلم. لكن الذي عليه جمهور العلماء أنها من أفطرت بعذر شرعي فإنه يجب في حقها القضاء، عرفت كيف؟ أما الإطعام لا دليل عليه. أما النوع الخامس ممن يرخص له في الفطر في نهار رمضان هي المرأة المرضع، والآن لا يوجد نساء ترضع، الآن غالب الأطفال حليب صناعي، لأن المرضعات ذهبت، النساء الأوائل ذهبت، لكن لو وجد مثلا نساء ترضع في هذا الزمان وخافت المرضع على نفسها أو خافت على رضيعها فهذه يرخص لها في الفطر في نهار رمضان وتقضي هذه الأيام التي عليها متى ما تيسر لها ذلك، ولا يلزمها شيء سوى القضاء. أما قول بعض أهل العلم إن خافت المرضع على نفسها عليها القضاء وإن خافت على رضيعها عليها القضاء مع الإطعام، يقال بأن الإطعام لا دليل عليه. والذي عليه المحققون من العلم أن الحامل خافت على نفسها وخافت على حملها، والمرضع خافت على نفسها أو على رضيعها، ففي كلا الحالتين عليها القضاء فقط ولا إطعام عليها. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا بيوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه.
نعم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصوم الصائم قبل رمضان بيوم أو يومين، قالوا حتى لا يطول عليه شهر رمضان، وقيل بأن الحكمة حتى لا يضعف، لكن استثنى من عليه صوم، إما عليه قضاء أيام رمضان فهذا مستثنى، أو شخص له عادة أنه يصوم الاثنين أو يصوم الخميس ووافق هذا الاثنين أو الخميس قبل رمضان بيوم أو يومين فهذا أيضا يرخص له في الصوم، أو شخص مثلا عليه كفارة شهرين متتابعين هذا أيضا يرخص له، لأن هذا ممن قال عنهم عليه الصلاة والسلام: إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. وهذا ليس خاص بالرجل، حتى المرأة كذلك يلحقها هذا الحكم، فهو ليس خاصا بالرجل. نعم.
قال: عن أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فقدروا له.
نعم.
فقدروا له.
نعم، هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته، يعني لرؤية هلال رمضان. وقلنا بأن هلال رمضان يثبت إيش بالرؤية، والرؤية لا تكون إلا من مسلم ونكون عدلا. والرؤية أي الأخوة تكون ليلة الثلاثين، ليلة الثلاثين. من المعلوم أن أول كل شهر هجري، أول كل شهر هجري يشرق القمر مع الشمس في نفس اللحظة، في نفس اللحظة يشرق الشمس القمر مع الشمس، هو معنى قوله عز وجل: رب المشرقين ورب المغربين. قال أهل العلم: هو مشرق الشمس والقمر ومغرب الشمس والقمر، فيشرقان في نفس اللحظة. فإذا تقدم القمر على الشمس هذا يسمى انسلاخ، وسمى عند الفلكيين تولد الهلال، وهذا يكون نهارا تقدمه، لذلك بعض الناس قد يرى نهارا أصحاب القوة في النظر. فإذا غاب القمر مع الشمس في نفس اللحظة هنا تتعذر الرؤية، تصعب الرؤية، ما يرى. لماذا؟ لقوة ضوء الشمس فيحجب ضوء القمر. أما إذا غرب القمر قبل الشمس، يعني سبق الشمس في المغيب، فبهذه الحالة أيضا تتعذر الرؤية، لأن حمرة الشمس أقوى من نور القمر. لكن لو غربت الشمس قبل القمر فبهذه الحالة نعم تكون الرؤية متيسرة بإذن الله. ودائما أيها الإخوة، يكون القمر على يسار الشمس، ما يكون فوقها ولا يكون يمينها ولا يكون تحتها في حال الرؤية، من أراد الرؤية يكون دائما على يسار الشمس. وباستطاعة المسلم رؤيته إذا غابت الشمس بعد مغيبها بدقائق معدودة، قال بعضهم 10 دقائق ينتظر حتى تخف الحمرة فينظر، ويمكث 10 دقائق مع 10 الأولى، يعني 20 دقيقة، ينتظر 10 دقائق ثم يبدأ الرؤية 10 دقائق. قالوا لأنه يمكث في الأفق 20 دقيقة فقط، ثم بعد ذلك يغيب. إذا رأى الناس فالحمد لله، وإذا لم يروه فإنهم يكملون شعبان. فقال صوموا لرؤيته، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية، ولم يعلق إيش بالحساب، الحساب الفلكي، لأن الرؤية معلق، لأن دخول الشهر معلق في الرؤية. قال صوموا لرؤيته. أهل العلم يقولون بأن كان السلف الصالح لا يتحرون رؤية هلال شعبان ولا رجب ولا شوال، عفوا، ولا رجب، إنما يتحرف فقط هلال رمضان وهلال شوال، هلال رمضان لكي يعرفوا دخول الشهر، وهلال شوال لكي يعرفوا انسلاخ الشهر. أما ما يفعله بعض الناس يقول ما رأينا هلال شعبان وشعبان سوف يكون كامل، هذا كلام يعني لا ينبغي أن يقوله يعني الناس، حتى لا يقعوا أو لا يقعون المسلمين بإشكالات في دينهم، لأنه لم يثبت عن أهل العلم الأوائل، بل ولا حتى يعني المعاصرين الآن، أنهم كانوا يرون اسم هلال كل شهر أبدا، لكن كانوا إخوان يرون فقط هلال رمضان وهلال شوال. لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، هذا هلال رمضان، وأفطروا لرؤيته، هذا ليش؟ هلال شوال. أما ما عداها من الأهلة فإنهم لا يرونها. وقد رأيت يعني لأحد المشايخ يقول ما رأينا هلال شعبان فنكمل شعبان، فهذا يعني يقال له هل كان السلف يتحرون رؤية كل هلال؟ أبدا، إنما كانوا بارك فيكم يعرفون الهلال، يعرفون هذا ابن يوم أو ابن يومين أو ابن 3 أيام، إذا مكث في الأفق 20 دقيقة هذا ابن يوم، إذا مكث في الأفق ساعة ثم اختفى هذا ابن يومين، إذا أمكث في الأفق ساعة ونص ثم اختفى هذا ابن 3 أيام. فكان يعرفون هكذا بارك فيكم، وبعضهم لا، كان يعرفه على اسم الأذان، أول يوم مع إقامة المغرب ما تراه، لأن قلنا يمكن كم 10 دقائق حتى تخف الرؤية، ثاني يوم يعرفونه مع انقضاء الناس من صلاة المغرب، وأما ثالث يوم يرونه ينقضي إذا أذن لأذان العشاء. فكان يعرفون بارك فيكم هذا الأمر. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا علق الرؤية أو علق دخول الشهر إما برؤية الهلال، وإما كما جاء، عفوا، وإما بإكمال شعبان، قال فإن غم عليكم، أي ما رأيتموه غم عليكم، إما بسبب غيم أو سبب غبار أو سبب رطوبة، الرطوبة أيضا تمنع رؤية الهلال، لأن الرطوبة هي أبخرة متجمعة في الجو فتمنع رؤية الهلال، فإذا كان هكذا يكمل شعبان. قال فاغدروا له، قيل اغدروا له كما جاء في الرواية الأخرى، فأكملوا شعبان 30 يوما. نعم.
قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة.
نعم، هذا الحديث في الآداب، آداب الصوم. قال تسحروا، هذا أمر لكن هو الإرشاد وليس الوجوب. قال فإن في السحور بركة، في السحور بركة. السحور والسحور، السحور هو بالفتح هو الأكل الذي يؤكل في آخر الليل، وأما السحور بالضم هو الفعل، يعني شرع إيش؟ شرع في الأكل. وأما وجه البركة، قالوا أولا اتباع السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسحر. الأمر الآخر أنه يعين الصائم على تحمل الصوم في نهار رمضان. والسحور مأخوذ من السحر، وهو اختلاط ظلمة آخر الليل مع ظلمة الفجر، فدل على إيش؟ على أن السحور يؤخر إلى قبيل الفجر. نعم.
قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية.
نعم، قلنا يا أخوان أن السحور مأخوذ من السحر، وهو اختلاط ظلمة آخر الليل مع ظلمة الفجر، معنى أنهم كانوا يؤخرون إلى قبيل صلاة الفجر، فكانوا يتسحرون ثم يذهبون إلى المساجد ويؤذن الأذان. لذلك تجد الناس في رمضان في صلاة الفجر تمتلئ المساجد كأنها صلاة جمعة، لأن الناس تسحروا ثم ذهبوا إلى المساجد. نعم.
قال رحمه الله: عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم.
نعم، هذا الحديث في بيان أن من أصابه حدث أكبر يوجب الغسل وأدركه الصباح ولم يغتسل، يغتسل ويكمل صومه ولا شيء عليه. ومثله من احتلم في نهار رمضان، فهذا يغتسل ويكمل صومه ولا شيء عليه، لأن كما جاء في حديث عائشة وأم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدركه الفجر. لأن الإنسان يا إخوان قد يجامع أهله ليلا ويكسل عن الاغتسال، فإذا أدركه الفجر اغتسل وصام. وأما حديث أبي هريرة الذي رواه أبو داود بإسناد صحيح أنه قال: من أصبح جنبا فلا شيء له، من أصبح جنبا فلا شيء له، هذا الحديث تنازع أهل العلم فيه، ذهب جمهور العلماء أنه منسوخ، وذكر هذا الحافظ بن شاهين في الناسخ والمنسوخ والحازمي في الاعتبار وغيرهم من أهل العلم، وهذا هو الصحيح أنه حديث منسوخ. وذهب الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم قال بأن هذا حديث وقع فيه تصحيف من الراوي، تصحيف أراد أن يقول: من أدركه الفجر وهو جنب فلا شيء عليه، فقال فلا شيء له، قال صحيح أنه فلا شيء عليه، لكن القول الأول هو الصحيح أنه حديث منسوخ، وإن كان الحديث إسناده صحيح صح طائفة من العلم منهم الشيخ الألباني رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
نعم، هذا الحديث في بيان أن الأكل والشرب من مفسدات الصوم، وهذا بالنص والإجماع، الأكل والشرب من مفسدات الصوم، ويلحق بالأكل والشرب ما يقوم مقامهما من المغذيات وغير ذلك، كل ما يقضي الصائم فهذا من مفسدات الصوم. أما من أكل ناسيا أو شرب ناسيا فهذا لا شيء عليه بالنص والإجماع، لقوله عليه الصلاة والسلام: من نسي وأكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه، فإنما أطعم الله وسقاه. ذهب جمهور العلماء على أن هذا حديث خاص بالأكل والشرب، وذهب ذهب الحنابلة إلى أن الحديث خاص بالأكل والشرب، وذهب أكثر العلماء أن هذا عام حتى في الجماع، من جامع ظانا أنه في غير رمضان ثم تبين أنه في رمضان فقالوا هذا لا شيء عليه. واختار هذا طائفة من المحققين منهم الشيخ الإسلام ابن تيمية، واستدلوا بعموميات الأدلة، منها قولها عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت، وهذا هو الأقرب من حيث عموميات الأدلة. فالشاهد من هذا الحديث أن من أكل أو شرب تعمدا فقد فزد صيامه، ومن أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه وليكمل صيامه. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. فقال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل
المكتل.
قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال: على أفقر مني يا رسول الله يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك.
نعم. هذا الحديث حديث عظيم، ذكر الحافظ بن حجر فتح الباري رحمه الله، قال: أخرج منه بعض شيوخ مشايخنا 1000 فائدة وفائدة، يعني 1000 فائدة أخرج من هذا الحديث، 1000 فائدة وفائدة. فقال ابن حجر، طبعا قيل أن شيخ مشايخ المراد به الحافظ العلائي، الحافظ العلائي، وقال بعض المعاصرين لعل الشيخ عبد الله البسام والله أعلم في توضيح الأحكام، قال: هو الحافظ العراقي، وهذا ليس بصحيح، لأن الحافظ العراقي شيخ ابن حجر، والحجر يقول شيخ مشايخنا، يعني ليس هو شيخي، وشيخ مشايخه هو الحافظ العلائي. يقول ابن حجر في فتح الباري، يقول: وتأملت الحديث وخرجت منه 1500 فائدة. شوف كيف ابن حجر. الغريب أن كتاب العلائي مفقود وكتاب ابن حجر مفقود، كلا كتابين مفقودين في عام 1430، كنا نشرح موطأ مالك في الكويت في ذاك الزمان، وجينا عند هذا الحديث في الموطأ، وقلت للإخوان يحضر الآن 30 فائدة، وذكرنا 30 فائدة مما يحضرني، فذكرت لهم قصة ابن حجر في فقد الكتاب. فقال أحد الأخوة جزاه الله خير، أظن فهد الدوسي أو محمد العتيبي، هذا قال: محمد، لو تخرج يعني بعض الفوائد من هذا الحديث. جلست في أحد المرات إلى 50 فائدة، خلاص وقف المخ ما عاد، سبحان الله. فقلت: كيف أخرجوا 1500؟ تستغرب سبحان الله. الشاهد سبحان الله مع الوقت، وكل مرة فائدة أو شبه فائدة أو قريب الفائدة، فكنت أكتب على ورقات عندي. تفاجأت ذاك اليوم أنها وصلت 600 فائدة اللي كتبتها عندي الآن. فطلبوا الإخوان أنها تطبع، قلت: إما أوصلها 1000 ولا ما أطبعها، حكم مفقود. فبإذن الله أنا وصلت 1000 سوف أطبعها، وإذا ما وصلناها 1000 سوف تكون حكم المفقود. هذا حديث الشاهد منه يا إخوة، طبعا الفائدة يدخل في باب العقائد هذا الحديث، وذكرت للشيخ صالح الحيدان شافه الله وأعطيته ورقة فيها رد على 20 فرقة من فرق الضالة في هذا اسمه الحديث. قد يقول قال كيف في رد على 20 فرقة؟ نقول في رد على الخوارج، لأن هذا كبيرة من كبار الذنوب الجماع في نهار رمضان، ما كفره النبي عليه وسلم في الكبيرة. وقلت الشيخ في رد على المرجئة قال هلكت، معناه أن الذنب يهلك، هم يقولون ما يضر ذنب مع الإيمان، عاد كيف. وذكرنا أنه رد على الصوفية اللي يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، قال ما أهلكك، ما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أهلكه. الشاهد ذكرنا أيضا على رد على المعتزلة، على القدرية أن هذا الصحابي محتج بالقدر، على الجبرية ما قال أنا مجبور. الشاهد ذكرنا إخوان رد فغراه الشيخ وضحك وحط الورقة في جيبه، شافها الله، والورقة لا زالت عند الشيخ. فالشاهد أيضا إخوان يدخل في أصول الفقه، طبعا يدخل في باب الحديث أمور كثيرة من حيث إسناد وغير إسناد. أما الفوائد التي بالفقه فهذا حدث ولا حرج، كل باب من أبواب الفقه والله أعلم يدخل فيه هذا الحديث، في كل باب من أبواب الفقه. فلما تأمت قلت والله فعلا ما أم حق لما أخرجوا 1000 فائدة والف وخمسمائة فائدة، فلا تستغرب سبحان الله منهم هذا الشيء. الشاهد من هذا الحديث أن من جامع زوجته في نهار رمضان متعمدا عليه التوبة إلى الله، وعليه الكفارة المقلظة وهي على الترتيب، وعليه أيضا القضاء هذا اليوم الذي أفسده. هذا هو الشاهد بارك فيكم من هذا الحديث، وإلا فإن فوائد الحديث كثيرة جدا بإذن الله، إذا أفصلناها إلى 1000 سوف بإذن الله ترونها. نعم.
ما تأتي بالخيار شيخ الكفارات هذه؟
لا لا لا، رواية الخيار رواها ما اسمه مالك في الموطأ، ووهم كما نص ذلك أصحاب الحديث. نعم.
قال رحمه الله: باب الصوم في السفر وغيره. عن عائشة رضي الله عنه أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر.
نعم. قال: باب الصوم في السفر، يعني ما حكم الصوم في السفر؟ قلنا الصوم في السفر ينقسم إلى قسمين: سفر فيه مشقة فهذا يجب في حقه الفطر، لقول عليه الصلاة والسلام ليس من بر الصوم في السفر. والثاني سفر لا مشقة فيه، هذا هو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر، كما قال حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت أصوم وإن شئت أفطر. جاء في رواية قال رسول أني أجد إيش القوة في الصوم في السفر، فخيره النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
نعم. وفي رواية قال: من الصائم ومن المفطر، يعني من شاء صام ومن شاء أفطر، من كان لا مشقة عليه فهذا يصوم، ومن كان عليه مشقة فهذا لا يصوم. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بالرواحة.
نعم. هذا أيضا كالذي قبله، يعني من كان يشق عليه الصوم أفطر، ومن لا مشقة عليه فهذا صام. نعم.
عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجل قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر.
نعم. هذا قلنا لمن تلحق مشقة، من كان تلحق مشقة فهذا يجب في حقه الصوم، اسمه الفطر، لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نعم.
وفي لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم،
يعني الفطر في نهار رمضان، هذه الرخصة. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر، قال: فنزلنا في منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحبه الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده قال
وأكثرنا ظلا صاحب الكساء النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر.
نعم، لأنهم هم الذين بنوا الخيام، هم الذين أعدوا الطعام، وأما الصائم تجده تعبان لا يستطيع الحركة، فقال عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون اليوم بالأجر. نعم.
عن عائشة رضي الله عنه قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع أن أقضي إلا في شعبان.
نعم، هذا حديث في بيان القضاء، أن من كان عليه قضاء أيام من رمضان فإنه يقضيها إما على الفور إما على التراخي، والتراخي لا شيء عليه، لأن عائشة رضاها قالت كان يكون عليه الصوم فما أقضيه إلا من شعبان، أما بعد شعبان ففي القضاء. ذهب أكثر العلم قالوا عليه القضاء وعليه الإطعام، هذا قول أكثر أهل العلم، قالوا إذا فاتوا شعبان واتاه رمضان الثاني قالوا عليه مع القضاء الإطعام. وذهب المحققون من أهل العلم وهو اختيار شيخ الإسلام وغيره أنه فقط عليه القضاء في عدة من أيام أخرى، قالوا لعدم الدليل على الإطعام، وهذا هو أرجح من حيث ظاهر الأدلة. نعم.
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وأخرجه أبو داود وقال هذا في النذر خاصة، وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله.
نعم، ذكر هذا لماذا؟ لأنه حنبل أراد أن يبين المذهب. يقول عليه الصلاة والسلام من مات، أي كل من مات وعليه صوم، قال مراد صوم واجب هو رمضان، الكفارات، النذور، هذا كلها الصوم واجب. قال صام عنه وليه، قيل المراد وليه يعني إيش؟ يعني وريثة الذي يرثه، لكن لو صام غير الولي كصديق له مثلا أو جار له أو رجل صام عنه هكذا قالوا صح ذلك، لكن لو أنه لا يوجد له أولياء ولم يصوم عنه أحد قالوا إن كان عنده تركة أخرج من التركة قيمة إطعام مساكين بعدد الأيام التي عليه ودفعت عنه. الإمام أحمد رحمه الله يرى أن هذا خاص في صوم النذر، لكن ظاهر الحديث أنه عام في النذر وغيره. نعم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟
قالت يؤدي ذلك عنها.
قالت نعم. قال فصومي عن أمك.
نعم، هذا في بيان الصوم الواجب. هو ذكر الرواية الثانية لكي يعضد قول المذهب أن هذا خاص في صوم النذر، لكن صحيح إخوان قلنا أنه عام في النذر وغيره. نعم.
قال رحمه الله عن سهل بن ساعد عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور.
نعم، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، يعني متى ما تأكدت أن الشمس غابت، لكن الآن يعرف بالأذان، إذا أذن المؤذن افطر مباشرة قبل الصلاة، وأفضل ما يفطر عليه الصائم الرطب أن تيسر له ذلك، فإن لم يجد فالتمر، فإن لم يجد فالماء، لما جاء عند الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. وأما حديث أنه كان يفطر على تمر فإن لم يجد فعلى ماء، فهذا حديث ضعيف، وهذا أصح منه. يعني كان يفطر على رطب، فإذا لم يجد الرطب فعلى التمر، فإن لم يجد التمر فعلى ماء. وأما بعض الناس إذا أذن ذهبوا صلوا ثم أكلوا فطورهم، فهؤلاء خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أذن الأذان ووضع العشاء فابدوا بالعشاء قبل الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام. لذلك ذهب ابن حزم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا وضع له عشاء أو فطورة ثم تركه وذهب صلى قال صلاته باطلة. هذا قول ابن حزم، واختاره شيخ الإسلام لأنهم يرون حديث لا صلاة بحضرة الطعام هذا نفي صحة، أي لا صلاة صحيحة. لكن الذي عليه الأئمة الأربعة ومذهب جمهور العلماء أن هذا الاستحباب. وأما حديث لا صلاة بحضرة الطعام قالوا هذا للاسم نفي كمال، لأنه سوف يفكر بالطعام ويقول ليش خشوعه في الصلاة. كيف؟ فتعجب بعض العلم كيف الشيخ الإسلام ابن تيمية اختار قول ابن حزم في هذه المسألة. فالشاهد من هذا أن السنة تعجيل الفطر. وأما ما يفعله الروافض لا يفطرون حتى تشتبك النجوم، فهذا هو مذهب اليهود. وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة المسائل التي شابه فيها اليهود الرافضة، فذكر منها مسألة الفطر أنهم لا يفطرون حتى يظلم الليل. قال: وأخر السحور. هذا أيضا من الآداب أن يؤخر السحور كما ذكرنا قبل قليل. نعم.
قال رحمه الله: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم.
نعم، إذا أقبل الليل منها هنا يعني من جهة المشرق، الليل أول ما يبدأ من جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا يعني من جهة الغرب، قال فقد أفطر الصائم، يعني يعرف دخول وقت المغرب إذا رأيت الشمس غابت وأتاك الليل من جهة المشرق. هذا من قوله: إذا أقبل الليل منها هنا يعني من جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا يعني من جهة الغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. يعني ومعنى أغربت الشمس أي غاب الحاجب العلوي للشمس ولم يبقى إلا الحمرة. نعم، آخر شيء.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: يا رسول الله إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر.
نعم، هذا حديث في النهي عن الوصال، والوصال هو متابعة الصوم من غير إفطار، يصوم اليوم واليومين والثلاثة من غير إفطار، وهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مخالف للحكمة من الصوم، لأن الصوم خاص في نهار رمضان، خاص في النهار، فالمواصل صام الليل وصام النهار. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. والصحابة رضي الله عنهم أرادوا الخير، قالوا: يا رسول الله لكنك تواصل. فقال عليه وسلم: إني لست كهيئتكم، إني أصوم يطعم ربي ويسقيني. قيل هو على ظاهره يطعم ربي ويسقيني، لا نقول هل هو طعام حسي أم طعام معنوي، أنا على ظاهره ونكتفي، لأن الصحابة قالوا: يا رسول الله هل هو طعام حسي أم طعام معنوي، قبلوا النص وسكتوا، فنحن كذلك. وهذا هو الأفضل، أن لا نسأل عن أو نبحث عن معنى يطعمني ربي ويسقيني. وجاء في رواية مسلم أنه عليه الصلاة والسلام رخص لمن أراد الوصال إلى السحر، قال: فأيكم أراد أن يواصل فإلى السحر، والسحر قلنا هو اختلاط ظلمة آخر الليل بظلمة الفجر، معنى أنه يؤخر صوم إلى قبيل الفجر. لكن الأفضل للمسلم إذا غابت الشمس أن يفطر مباشرة. والآن غالب الناس ربما أفطروا قبل الأذان من العجلة، وهذا صارت عندنا في أحد المرات، أذن المؤذن قبل الأذان قبل الوقت سبحان الله، وأفطر الناس أكثر أهل الحي من اسم العجلة. فلما أفطروا عادوا وجاءت الاتصالات بين لهم الحكم الشرعي. فالآن حقيقة ما أعلم أن في أحد يواصل، والله أعلم، لأن اسم عبادة الصحابة وزهد الصحابة يعجز عنها الناس في هذا الزمان. هنا يا أخوان انتهى يعني الصوم، وبقي بإذن الله صوم النافلة وباب ليلة القدر وباب الاعتكاف، هذا بإذن الله الخميس القادم نختمه. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.